الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
أتممنا في الدرس الماضي الدليل الأول الذي ذكره سيدنا صاحب الرياض رحمه الله. كلامنا إذن ما زال في أدلة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. صاحب الرياض أدلى بدلوه في المقام، وكان دليله يرتكز على وجود منافاة عليه بين الأجرة وبين العبادية والإخلاص والقربة التي هي أمور واجبة ومعتبرة في صحة العبادة. وتبين من المصنف ما هي المناقشات التي يمكن أن ترد أو التي لا يمكن أن ترد. الدليل الثاني دليل ذكره المرحوم الشيخ جعفر الجنانجي، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ذكره في شرحه للقواعد المطبوعة قبل سنوات في جزئين، وهو كتاب قيم يعيب عن دقة لمؤلفه. الشيخ كاشف الغطاء أشار إلى وجود أدلة على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، لكن أهم دليل يمكن التمسك به في المقام هو هذا الدليل الذي في مقامنا، هو الدليل الثاني. إذن الدليل الثاني هو التنافي، أيضا نعبر عنه بالتنافي. التنافي بين الوجوب وبين الأجرة أو الإجارة أو التملك أو التمليك. الدليل الأول كان أيضا يعتمد على التنافي، لكن ذاك التنافي تنافي بين الإجارة من جهة والإخلاص والقربة والعبادية من جهة أخرى. هذا الدليل الثاني يلحظ التنافي بين الإجارة أو التملك المقصود من الإجارة وبين الوجوب، من العبادية والإخلاص والقربة، لا الوجوب. الإجارة هي مع الوجوب متنافيان، التملك مع الوجوب متنافيان. توضيحه، المولى سبحانه، طبعا هذا الدليل يتشكل ويتركب من صغرى وكبرى. الصغرى هي كالتالي، الصغرى في هذا الدليل أن المولى سبحانه وتعالى أوجب علينا صلاة الميت، صلاة الجنائز أوجبها المولى. إذا أوجب علينا صلاة الميت أو غيرها من الواجبات الأخرى، أو تغسيل الميت أو تكفين الميت أو نحو ذلك من الواجبات العبادية أو الواجبات التوصلية، المولى إذا أوجب علينا واجبا من هذه الواجبات فإنه سوف يكون هذا الواجب مملوكا إما لله عز وجل أو مملوكا لغير الله. فإذا الواجبات التي يوجبها الله سبحانه وتعالى إذا كانت من حقوق الله فإنها مملوكة لله عز وجل، يعني مستحقة له، لا بد للمكلف أن يأتي بها، ليس له أن يتركها. لابد له أن يأتي بها، لأن الله مالك لها، لأن الله يستحقها في عهدته، سواء كانت عبادية أو كانت توصلية، في مثل صلاة الميت أو في مثل بلي هاي العبادة. هذا طبعا حق الغير، هذا مو حق الله سبحانه وتعالى. تطهير الثوب مثلا هذا حق لله عز وجل، هذا مستحق في عهدة المكلف لله عز وجل، فهو مملوك له عز وجل، هذا لو كان الواجب من حقوق الله. وأما إذا كان الواجب من حقوق الناس فإذن هذا مملوك، هذا الواجب لله للناس للغير، مثلا تجهيز الميت أو كفن أو تكفينه أو دفنه أو الصلاة عليه، هذا من حقوق الناس أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا نحن الأحياء. إذن هذا الفعل سوف يكون مملوكا للميت، مستحقا للميت في ذمة الأحياء، فهو مملوك إذن للغير. إذن الواجبات الواجبة من قبل المولى عز وجل، سواء كانت من حقوقه هو أو من حقوق الناس، فإنها مملوكة لغير العامل، لغير الفاعل، لغير الأجير، مملوكة مستحقة إما لله عز وجل أو للناس. هذه الصغرى، فالواجبات إذن مملوكة ومستحقة للغير، لغير الأجير، لغير العامل. إذا كانت مملوكة راح تجي الكبرى. الكبرى تقول أن المملوك والمستحق لغير الإنسان، المملوك والمستحق لغير الإنسان، لا يتمكن الإنسان أن يملكه للغير، لا يملكه الشخص الغريب يعني الأجنبي للغير، غير قابل للتمليك، غير قابل للتمليك. شيء ما مملوك إلي كيف أملك إليك؟ وهل هو داخل في ملكي، في سلطنتي، في استحقاقي حتى أنا أنقل هاي السلطنة إليك وهذا الاستحقاق إليك؟ هو خارج عن سلطنتي وعن استحقاقي، فغيره أنا غير قادر على أن أنقل السلطنة والملكية والاستحقاق والاستحقاقية. يقول المصنف، يقول فإذا صلاة الميت أو دفن الميت لا يحق لي أنا المغسل للميت أو الدافن له أو المصلي عليه أن أقبض أجرة منك على هذا المعنى، على هذا الفعل، لأن هذا الفعل مو مملوك إلي حتى أنا أملكك إياه، هذه المنفعة مو ملك إلي حتى أنا أبيعها إليك أو أملكك إلها، أملكها إليك، أنت تستأجرني عليها، لا ليس الأمر كذلك، هذه إما هي ملك لله أو ملك للميت في عهدتي أنا الحي، أنا الأجير، أنا العامل، فكيف يمكن أن أنقلها لك، أن أنقل هذا الفعل إليك، أبيع هذا الفعل إليك، أخذ عوض عنه؟ فإذا هذه الأجرة باطلة، إذ لا يوجد شيء ينقل للباذل، لا يوجد شيء ينقل للباذل. يقول الكاشف الغطاء رحمه الله، يقول إذا فد واحد أجر نفسه أن يدفن ميتا لمؤجر، لمستأجر، اجى زيد من الناس قال أبويا أريدك تدفنه، ايش قد تعطيني؟ قال زيد، قال أنا أعطيك مثلا أعطيك 100,000 على دفن مالك. جاني بكر هو الابن الثاني للميت أخو زيد، قال لي يا هذا أنا أريدك تدفن والدي، أجر دفن والدي بيش؟ قال أنا أعطيك 1,000,000، وهي فرق، وأنا خلي أبيع، أجر نفسي أبيع هذا الفعل لمن؟ إلى بكر حتى أحصل مقدار أكثر. يقول ما يصير، ما تقدر أيها الدافن، ما تقدر أصلا. ليش ما تقدر؟ ما تقدر لأنك بفعلك بإجارتك الأولى قد ملكت هذا الفعل وهو دفن الأب لزيد، فصار زيد مالكا له مستحقا له، فلا يمكنك في المرة الثانية أن تبيع، أن تملك هذا الدفن لبكر، لأنك ملكته للغير فصار مملوكا لآخر، فكيف يمكنك أن تبيع شيئا، أن تملك شيئا غير مملوك لك للغير؟ لا يمكنك ذلك. هذا هو الدليل الذي اعتمده كاشف الغطاء رحمه في مقامنا. الكلام ينطبق على هذا البيان، على هذا الدليل. المصنف قدس سره الشريف يقول أنا عندي مناقشة في هذا الدليل. هذا الدليل قابل للنقاش عليه السلام ورحمة الله. هذا الدليل قابل للنقاش، لا يخلو من التأمل. أين يقع كلام المصنف في هذا الدليل؟ في الحقيقة المصنف ما عنده مشكلة في الكبرى. الكبرى تام، نعم، ما يملكه الغير ليس لي أن أملكه لشخص آخر. المملوك والمستحق لشخص آخر ما لي حق أن أملكه أنا لأجنبي عن المال، ما لي حق أنا أجنبي عن هذا الشيء، عن هذا المملوك. كيف أقول الكبرى أنا أقبله، المصنف يقبل الكبرى. إذن مناقشة المصنف أين؟ مناقشة المصنف في الصغرى. كيف يناقش رحمه الله في الصغرى؟ باعتبار ما ذكره كاشف الغطاء من القاعدة أن الواجب إذا أوجب الله سبحانه وتعالى شيئا فصار ذاك الشيء مملوكا لله أو مملوكا للميت مثلا. هاي القاعدة غير صحيحة، ماكو تلازم، لا تلازم بين الوجوب وبين التملك. الوجوب حكم تكليفي إلزامي، المولى عندما يوجب علي شيئا معينا فإنه بذلك ألزمني، ليس لي أن أترك، لا بد أن أفعل، لا بد لي أن أفعل وليس لي أن أترك. هذا معنى الوجوب، وهذا مو معنى ملكية. الملكية شيء آخر، الملكية شيء ثاني، الملكية اعتبارية، يجعل الشيء داخلا ومستحقا لملكية فلان، لإحاطة فلان، لسلطنة فلان. الوجوب إلزام تكليفي، ليس، لا يوجد سنخية واتحاد بين الوجوب وبين التملك، كما أن الملكية لا تنتزع من الوجوب، هذا شيء وذاك شيء آخر. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يوجب علي غسل ثوبي، هل هذا التطهير للثوب صار مملوكا بالملكية الاعتبارية لله عز وجل كملكيتك أنت للكتاب؟ أبدا، ليس الأمر. وعندما أوجب علي تغسيل الميت أو الصلاة عليه، هل صارت هذه الصلاة أو هذا التغسيل مملوك اعتباري للميت؟ أبدا، ليس الأمر كذلك. هذا أمر ملزم به، ولا يعني ذلك الملكية. إذن مناقشة المصنف في الصورة. بعدين المصنف قال في الحقيقة كاشف الغطاء عندما ذكر هذا الدليل ذكره مو في كل الواجبات، لأن إحنا عندنا الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها على قسمه، بعضها واجبات عينية وبعضها واجبات كفائية. هذا الدليل الذي عرضه كاشف الغطاء رحمه الله إنما هو في باب الواجبات العينية، اعترف كاشف الغطاء بذلك، قال هذا دليلنا يثبت حرمة أخذ أجرة على الواجب العين، يعني لو توجه المولى بخطاب مباشر إلي أنا، قال لي يا فلان أنت يجب عليك أن تصلي على الميت، يا فلان أنت يجب عليك تغسيل الميت، أنا بصحراء أو في مكان أصلا أحد ما أكو، إحنا اثنين صاحبنا، فالوجوب هنا وجوب عيني، ماكو أحد أصلا حتى يصير وجوب كفاية، هذا وجوب عيني علي. في مثل ذلك إذا توجه الخطاب إلي أنا، مو للمسلمين، مو لواحد من المسلمين، لا لي أنا، لو توجه الخطاب لي أنا حينئذ يأتي هذا الدليل، هناك تنافي بين هذا الوجوب الذي ثبت في ذمتي بسبب هذا الخطاب وبين الإجارة، أو قل وبين الملكية اللي توجدها الإجارة، هناك تنافي، لأن هذا الوجوب يعني التملك، تملك الله سبحانه وتعالى أو تملك الميت للعمل واستحقاق له وسلطنته عليه. تلاحظ كيف؟ أما لو كان الوجوب وجوب كفائي، لو كان الواجب واجب كفائي، إحنا هواية هنا وما تفد واحد منه، حينئذ أكو خطاب توجه لواحد من المكلفين، المكلف أي مكلف كان ينطبق علي وعليه، هذا وجوب كفائي. هذا الوجوب الكفائي قال كاشف الغطاء أن الدليل المذكور لا يأتي فيه، في هذا الوجوب الكفائي لا يوجد ملكية، أنا من أبادر إلى تجهيز الميت فإن الميت لا يملك شيئا في عهدتي، لا يملك شيئا في عهدتي. إزالة النجاسة أمر واجب كفائي، لأن إحنا هواي موجودين هنا والمسجد فيه نجاسة، واحد من عندنا، واحد من المكلفين يجب عليه إزالة النجاسة، لم يوجه الخطاب إلى واحد بالتحديد، وبالتالي فإن هذا الوجوب اللي هو حق لله عز وجل لا يعني أن الإزالة لا يلزم منه كون الإزالة مملوكة له تبارك وتعالى، لا يلزم ذلك أبدا، لا يلزم ذلك. لو وجه الخطاب لي أنا حينئذ تكون هناك ملكي، أما في الواجب الكفائي هذا الدليل ما يجي. وبالتالي كاشف الغطاء يقول إذن نحتاج إلى دليل جديد في باب الواجبات الكفائية، هذا دليلنا في باب الواجبات العينية، أما الواجبات الكفائية فنحتاج فيها إلى دليل آخر. أطبق حتى أجي للدليل الثاني. نعم، هذا الدليل الثاني إذن على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات العينية. نعم، قد استدل على المطلبي بعض الأساطين. لاحظوا ليش قال نعم هذا استدراك، لأنه قبل هذا الاستدراك يعني في نهاية درس يوم أمس ماذا قال المصنف؟ قال وكيف كان فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة، وهو إلا أن مقتضى، لاحظ كيف قال ذاك الدليل الأول خوش دليل، بس مشكلته أنه ما يجيب كل الأفراد، أخص وأعم، عموم وخصوص من وجه. نعم، ولذلك يستدرك قال بل هناك دليل ذكره كاشف الغطاء رحمه الله، قد استدل على المطلب، أي مطلب؟ حرمة أخذ الأجر على الواجبات، بعض الأساطين، جعفر الجناجي رضوان الله عليه كاشف الغطاء.
إن المفروض كان يجيبه قبل وكيف؟
لا بعد، لأنه هو قال هذا الدليل الأول، دليل تام في نظره، مشكلته فنية، مشكلته أنه غير جامع للأفراد، غير طارد للأغيار، لا يعني منتقض من حيث طرده للأغيار، منتقض بدخول النوافل، من حيث جامعيته وعكسه للأفراد، منتقض بما بعدم شموله للواجبات التوصيلية، لكنه دليل تام، ليس فيه مشكلة العموم من وجه. فإذا الحد الآن ماذا نقول؟ يقول نعم، هنا استدراك، هناك دليل، هذا الدليل الذي ذكره كاشف الغطاء جامع للأفراد، دليل لكن ذو شقين، الشق الأول بالواجبات العينية وبالشق الثاني بالواجبات الكفائية. ذاك ما تجي به مشكلة الطرد والعكس، هذا الدليل ما تجي به المشكلة. قال استدل بعض الأساطين في شرحه على القواعد مطبوع في جزئه بوجوه أقواها، هذا الدليل أن التنافي بين صفة الوجوب والذات والتملك ذاتي، الفعل إذا كان واجبا علي فإنني لا أتمكن من أن أملكه للغير، لأنني غير مالك له. تلاحظ كيف هناك تنافي بين الأمرين، وهو تنافي ذاتي بين أن يكون الفعل واجب علي وبين أن أملكه أنا حتى أملكه للغير، تنافي ذاتي. التنافي بين صفة الوجوب والتملك، إذا كان الشيء واجبا، إذا كان الفعل واجبا فإنه لا يمكن أن أملكه أنا، والتملك ذاتي، طبعا يا تملك الناشئ من الإيجار، الناشئ من الإيجار، لأن المملوك، ليش هذا التنافي؟ ليش يوجد تنافي ذاتي بينهما؟ لأن المملوك المستحق لا يملك ولا يستحق ثانية، لا يملك ولا يستحق ثانية، بل شيء إذا كان مملوك فإنه لا يمكن أن يملك مرة ثانية. هو مملوك لله، صلاة الميت مملوكة للميت، إزالة النجاسة عن المسجد مملوكة لله عز وجل، أنا أملكها حتى أملكها أبدا، هي مستحقة له عز وجل أو للميت، شنو أنا أستحقها حتى أملكها أرفع الاستحقاق الآخر؟ لا أبدا. توضيح هذا الدليل، إن الذي يقابل المال في باب الإيجار، أنت إذا رحت للخياط قلت له خيط لي ثوبي أعطيك 50,000 مثلا، المال هو 50,000، الذي يقابل المال الخياطة لابد أن يكون كنفس المال. يعني شنو؟ الخياطة لابد اللي تقابل المال لابد أن تكون كنفس المال. يعني شنو؟ يعني مما يملكه المؤجر، هنا المؤجر يعني الأجير الذي يؤجر نفسه، ويمكن أن نقول المؤجر لكن هو المؤجر، هنا بالقراءة مؤجر يؤجر نفسه بقرينة التعبيرات التي ستأتي من المصنف. المهم المؤجر يعني الأجير اللي هو المؤجر، مما يملكه المؤجر لابد أن يكون الفعل المقابل للمال لابد أن يكون بهذه الصفة، مما يملكه الأجير حتى يملكه المستأجر، يعني الباذل، حتى يملكه الهاء الفاعل مال يملكه يعني الأجير، الهاء عائدة لذاك الفعل المقابل بالمال، في مقابل تمليكه، تمليك المستأجر المال إياه للمؤجر، إياه يعني للمؤجر للأجير، لابد أن يكون الفعل اللي في مقابل المال لابد أن يقع أن يكون تكون فيه هذه الصفة، مما يملكه الأجير حتى يملكه الأجير للمستأجر، في مقابل أن يقوم المستأجر بتمليكه المال. حينئذ تعال معي إلى هذا الشرط، موجود في مقامنا أو لا؟ فإذا فرض العمل واجبا مثل إزالة النجاسة أو الصلاة على الميت واجبا لله، مثل إزالة ليس للمكلف، هذا أعم من كوني من حقوق الله أو من حقوق الميت، ليس واجبان، واجبا يعني ليس للمكلف تركه، فإذا فُرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه فيصير نظير العمل المملوك للغير. فيصير مثل أي عمل آخر مملوك للغير، حينئذ هو مملوك، فكيف يمكن أن يملك؟ أنت ما تقدر تملك حتى تملكه. خب، فيصير ذلك العمل مملوكا لله أو مملوكا للميت. خب، هذا نظيره نظير أي عمل مملوك للغير. راح يضرب مثال للعمل المملوك للغير. لا، ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص لزيد لم يجوز له أن يحرم عليه، يعني الإجارة باطلة وأخذ الأجرة حرام، أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل لدفن نفس ذلك الميت، يؤجر نفسه لبكر، ها، الابن الثاني للميت، من شخص يعني لشخص آخر لذلك العمل، لأجل الإتيان بذلك العمل يعني لدفن الأب، ليس له أن يؤجر نفسه مرة ثانية. لماذا؟ يقول المصنف تعليل هذا: وليس إلا لأن الفعل، وليس إلا، ليس ذلك وعدم جواز الإجارة في المرة الثانية، ليس إلا لأن الفعل اللي هو دفن ذلك الميت صار مستحقا للأول، للابن الأول وهو زيد، ومملوكا له، فلا معنى لتمليكه ثانيا للآخر مع فرض بقائه على، فلا معنى لتمليك هذا الدفن الفعل ثانيا ومرة أخرى للابن الثاني وهو بكر مع فرض بقائه، بقى هذا الدفن على ملك الأول الابن الأول وهو زيد. هذا في كل فعل مو بس بالدفن. إذا أنت عندك قماش مالت والدك، رحت للخياط قلت له أنا أريد تخيط لي هذا القماش الوالدي اللي هو حجمه قياساته كذائية،
يعني سيدنا ما يصير أفسخ العقد مع الأول،
ما أبدا، لازم أخوك يجي مرة ثانية يأجر على أساس قيمة أكبر، ما يجوز له، ما يصير العقد لازم، ولا يجوز له الاستبداد. خب، هذا إذن العمل المملوك لا يملك فلا يملك، وهذا المعنى أنه لا يصح للإنسان أن يملك شيئا مملوكا للآخرين يملكه للغير، لا يصح، موجود فيما أوجبه الله تعالى. نعم، الله إذا أوجب فعلا ما صار ذلك الفعل مملوكا له تعالى، مستحقا له تعالى، فلا يمكن للعبد أن يملكه لشخص آخر. يقول المصنف هذا الإشكال يصير أكثر في مثل باب الميت، تجهيز الميت، يقول هذا راح يصير أكثر، لأنه راح يدخل هذا الفعل المملوك، هذا راح يدخل هذا الفعل الواجب في ملكية الميت، لاحظ، خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير. مملوكا للغير بأمر الشارع، أوجبه، أوجب علينا دفن الميت، هذا الواجب وهو الدفن يرجع إلى حق الميت، حيث إن حاصل الإيجاب هنا، حاصل الوجوب في المقام فيما يرجع إلى حقوق الغير في مثل الدفن، حاصله جعل الغير اللي هو الميت في مثال الدفن مستحقا لذلك العمل وهو الدفن من هذا العامل الدفان، كأحكام مثال أحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي، الميت مستحقها، فكيف يجي واحد وأنا أبيع له هذا العمل وأجر نفسي، يعني أبيع له في الحقيقة هذا العمل، جاء هذا معنى، فلا يستحقها غيره ثانيا مقابلة لهذا الاستحقاق، لا يوجد استحقاق. ولكن الإنصاف، إشكال المصنف، إشكال المصنف مو بالكبرى، الكبرى مقبولة، الكلام في الصغرى، الواجب يعني مملوك لا، ولكن الإنصاف أن هذا الوجه أيضا كالوجه الأول لا يخلو عن الخدشة، لكن على فرق بين المناقشتين. ديك مناقشة صورية في الحقيقة، هذه مناقشة حقيقية استدلال متى.
خدش مو بمعنى الإشكال التام.
لا الخدش يعني إشكال،
مو بمعنى التام يعني.
لا لا خدش إشكال. إيه إحنا نريد من الاستدلال أن ما بي لا بي قطع ولا بتر ولا جرح. فإذا قطع بتر أو إذا قطع رأسه أو بترت يده أو جرح هذا كله ما ينفع. لاحظون الخدشة يعني إشكال، بس هو تفنن في التعبير. لماذا لا يخلو عن الخدشة؟ لإمكان منع المنافاة بين الوجوب، ها، وجوب الإزالة أو وجوب الصلاة على الميت أو وجوب الدفن الذي هو طلب الشارع الفعل. الوجوب يعني تكليف إلزام، إلزام تكليفي، حكم تكليفي، ها،
كفاية
حكم تكليفي. الآن طبعا وبعد شوية راح يقول كلامي بالعيني، وجوب يعني حكم تكليفي إلزام. لا تنافي بين الوجوب وبين استحقاق المستأجر له، المستأجر يعني بادل له للواجب. الوجوب اللي هو الإلزام بالدفن بالإزالة بالصلاة، وبين استحقاق المستأجر الباذل لهذا الواجب لا يوجد تنافي بينهما، تنافي ذاتي أبدا، لأنه ماكو سنخية وماكو انتزاع بهذا النحو. لا أن الوجوب هو نفس التملك، لا التملك نفس الوجوب، ولا أن التملك ينتزع من الوجوب أبدا. وليس استحقاق الشارع للفعل وتملكه، استحقاقه وتملكه نفس المعنى، الواو مفسرة بيانية. وليس استحقاق الشارع للفعل الإزالة أو الدفن، الإزالة في مقامنا لأنها من حقوق الشارعي، وتملكه هذا التملك أو الانتزاع أو الاستحقاق المنتزع من طلبه من أمره ومن إيجابه من قبيل استحقاق الآدمي، ومثل الملكيات الاعتبارية يا ليس الأمر كذلك، من قبيل استحقاق الآدمي وتملكه وتملك الآدمي الذي ينافي تملك الغير واستحقاقه. استحقاق الشارع للفعل يعني يلزمك الإتيان به أيها العبد، هذا، بينما استحقاق العبد لشيء معين معناه ملكية اعتبارية لذلك الشيء، فرق كبير بينهما. ثم إن هذا الدليل الذي ذكرناه، الدليل الثاني الذي ذكره كاشف الغطاء باعتراف المستدل، كاشف الغطاء يختص بالواجب العيني. ما بين المصنف كيف يختص بالواجب، بس المصنف قابل له ما قابل ما ندري طبعا، البعض يستظهر أنه قابل، البعض أن يستظهر أنه قابل لأنه لم يرده، لم يرد الاختصاص، بل حسب الواجب العيني. ليش يختص بالواجب العيني؟ لأنه أكو خطاب متوجه إلى شخص واحد بعيني، أنت يجب عليك أن تصلي على هذا الميت، أنت يجب عليك أن تزيل النجاسة، فصار هذا الفعل مملوك لله في باب الإزالة ومملوك للميت في باب الصلاة، مستحق وملكي. لكن البعض ما قبل، فأقعد هذا الكلام ليش ما يجي في الواجب الكفاية؟ نفس الكلام هم كذلك، لكن كاشف الغطاء يقول لا، في الواجب الكفاية لأن الخطاب لم يتوجه إلى شخص بعينه، واحد من المؤمنين، واحد من المكلفين، أحدهم الجامع، الجامع، فلا يوجد. أنت إذا سويت هذا ما يصير مملوك لله أو مملوك للغير، المولى ما خاطبك أنت حتى يكون فعلك أنت مملوك أبدا، المولى أراد الجامع، جامع المكلفين أو جامع الفعل، هذا اللي أراد المولى عز وجل، فهو غير مملوك. المهم يختص بالواجب العيني. وأما الكفائي فاستدل، يعني كاشف الغطاء، على عدم جواز أخذ الأجرة عليه، ما هو دليل كاشف الغطاء؟ ما هو دليل؟ دليله على الواجب الكفائي، على حرمة أخذ الأجرة على الواجب. مو بس أنا وصاحبي كنا في مكان وصحراء وما غيري والوجوب عين، لا أبدا. إحنا بحمد الله في داخل مدينة وبها مؤمنين هواية، لاحظ كيف؟ وكلهم اطلعوا على موت فلان، فصار وجوب تجهيزه وجوب كفاية. في هذه الحالة أنا إذا إجا واحد قال لي تعال غسله، تعال دفنة، صلي عليه، أقدر في مقابل أجرة أفعل أو لا أو ما أقدر؟ كاشف الغطاء قال يحرم للدليل التالي. لماذا يحرم؟ قال لأنك أيها الفاعل أيها الأجير بمجرد أن تفعل الفعل، يعني أن تدفن تباشر بالدفن، تعين هذا الفعل لك وينسب إليك، هذا الدفن صار مالتك لأنه واجب عليك، تعين لك وينسب إليك، وأنت الذي تأخذ الثمار إذا تعين باسمك وانكتب إليك. وفي حالة كونه مسجل باسمك وثماره لك في هذه الحالة وفي هذا الآن، كيف تملكه للغير؟ هذا يعني اجتماع مالكين على مملوك واحد، وهذا مستحيل. بمجرد أن تباشر الصلاة على الميت، الدفن للميت، إذا صليت، إذا أنهيت الصلاة، إذا أكملت الدفن، بمجرد أن تهيل التراب خلاص هذا الفعل تعين لك، تعين فيك، ينسب إليك، أنت صاحب الثمار، أنت الذي صرت الفاعل، فهو مملوك لك، أنت الذي فعلته، لا يمكن أن تملكه للغير. تملكك للغير يعني اجتماع مالكين،
حق اختصاص مثلا ما يجرب المقام،
لا بعد صار خلاص خلاص هذا صار في ملكك، وأنت تريد مع أنك مالك لا تخلي ذاك مالك، ما يمكن. يعني كأنه 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 أنت حتى لو تريد تسوي إجارة، أكو علقة لا تنفصل بينك وبين الفعل، تحدد خلاص صار مالتك وانتهى، بعد ما يمكنك أن تنزعه عن نفسك. ثم لو شوف لاحظ، هذا بلحاظ نفس الفعل، بلحاظ المنافع، شنو من منفعة راح توصل للدافع للبادل؟ شنو والله من منفعة؟ شو أنت الثواب كله دخل في كيسك، وذاك شي حصل؟ كل شيء ما يحصل، هذا كل شيء ما يحصل. هذا هو إشكاله، هذا هو دليله. الفعل بمجرد أن يتصدى هذا الأجير العامل الدافن للدفن وينهي الدفن، خلاص تعين الدفن فيه وانتهى، صار منسوب إليه، هو فاعله، وهو لا يمكن أن يزيل هذه العلقة. فإذا يجي من لك للغير راح يصبح ذاك الغير مالكا له مع إضافة المالكية الأولية للأجير، يعني مالكين اجتمعا على مملوك واحد. هذا بلحاظ نفس الفعل نفس الصلاة. زين الثمرة الأثر المترتب، كل مالة العامل مالة الأجير، ايش راح يوصل لذاك؟ هذا أصل الدين. إذن هذه الإجارة الأجرة ما شنو أنت تأخذها يا عين يا أجير من المحترم؟ أكل للمالي بالباطل وبلا عوض. اجاب المصنف يقول هذا الدليل ايضا مردود مخدوش ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ قال ضعيف لانه صاحبنا الدافع للاموال هو شنو ايش قال؟ هو المستدل كاشف الغطاء مره باوع للفعل، لاحظ مرة باوع للثمرة، قال الفعل صار مملوك تعين بيك أنت الأجير، بعد شلون تودي للآخر؟ بتقدر ثمرة هم دخلت بجيبك. المصنف قال لا، هذا الفعل الأجير ملكه للغير، ملكه للغير خلاص، وبالتالي كل الثمار تروح للغير، الثواب يروح للغير، ثواب الدفن للغير، إزالة النجاسة للغير. لو استأجر المستأجر شخصا للجهاد الكفائي، يقول ثواب الجهاد بالحقيقة للباذل، مع أنه الاثنين واجب عليهم، لكن الثواب للباذل للدافع المال. كل الثواب له، وذاك ما يحصل شيء. إذا ذاك ما يحصل شيء، شلون يسقط عنه الواجب؟ ذاك الأجير الذي يزيل النجاسة مو عليه وجوب كفائي، هو أحد أفراد المكلفين. قال بلي راح يسقط عنه، لأن الباذل هو الذي أزال النجاسة بنفسه. قال لا، بالتسبيب بغير المباشرة، الباذل هو الذي أزال النجاسة بالواسطة، خلاص راح يزول عن الأجير، يزول الوجوب الكفائي، يسقط عن الأجير. لاحظون كيف؟ فإذا هذا يكون غير تام. خلي أطبق
نفس سيدنا، هذا نفس ما يجي على واجب العيني، نفس هو باشر واحد لهذا الفعل واجب عيني، لكن هو يملك إلى غير، كما أن الناس يملك شيئا وهو يملك للثاني.
في الواجب العيني يكون الفعل مملوكا واحد من أمرين، لو من حقوق الله لو من حقوق الناس. إذا هو من حقوق الله وواجب عيني، الخطاب توجه له بحد ذاته، هذا مملوك لله، إزالة النجاسة عليه وهذا مملوك لله، فيجي بي الكبرى، راح تجي بي الكبرى. إذا دفن الميت، هذا راح يصير مملوك للميت، فتجي بي الكبرى. تلاحظ كيف؟ هنا في مقامنا يقول له أنت أصلا، أنت كأنه يريد أن يطبق اجتماع مالكين على مملوك واحد، وأصلا هذا راح ينسب لك، ولا يمكن أن تفصل بينه وبين نفسك. تلاحظ كيف؟ صحيح هذا مملوك لك بالنتيجة، لكن لا يمكنك أن تفصل بينه وبين نفسك، يعني أنت فقط ستكون الدافن. إيش راح تبطل ذاك الفعل؟ ما تقدر تنقله إلى هذا، هذا شيء لا يمكنه الانتقال إلى الدافع. تلاحظون هذا الفرق اللي أوجده كاشف الغطاء، فتفرق شوية دقيق، بس هذا ما يقبل هذا الفرق. لاحظوا، قال بأن في الواجبات الكفائية بأن الفعل بأن المتعلق استدل على عدم جواز على حرمة أخذ الأجرة، بأن الفعل المستأجر عليه اللي هو واجب كفائي كإزالة النجاسة عن المسجد أو الصلاة عن الميت أو الدفن، لو كان واجبا كفائيا معينيا متعين له. لاحظوا يا إخوان، إذا رجعنا إلى نفس المصدر، يعني إلى شرح القواعد، العبارة هكذا، هاي بأن راح تصير هكذا، فلأنه بفعله يتعين له، فلأنه هاي الهاء للشأن، فلأنه هاي للشأن بفعله، أو نقول هاي راجعة إلى الأجير، لو للشأن لو للأجير يأثر على الهاء البعدية، مو مشكلة هذه. فلأنه بفعله يعني بإزالته للنجاسة يتعين ذلك الفعل له للفاعل للأجير، يتعين له، يعني راح يدخل في كيسه هو ويسند إليه، متعين به، لا يمكن إذن أن يمسح اسمه عنه أبدا، تشخص به، فلا يدخل في ملك آخر وهو البادل. إذا ما يدخل في ملك آخر شو الأجر عليه من هذا؟ لاحظ، قال هنا أكو نسختين، نسخة وبعدم ونسخة ولعدم. لاحظ، وبعدم ولعدم. إذا قلنا وبعدم، إذا قلنا وبعدم، هذا راح يصير يعني راح يصير اللحاظ الثاني. اللحاظ الأول يباوع كاشف الغطاء للفعل نفسه، النظرة الثانية يباوع علمه للمنفعة والأثر مالت هذا الفعل. من جهة الفعل تعين بالفاعل اللي هو الأجل، فماذا؟ فالفعل لا يدخل في ملك البادل. ومن جهة أخرى المنفعة أيضا لا تصل إلى البادل، تلاحظ كيف؟ وبعدم نفع المستأجر وهو البادل.
أضافت كلمة واحدة،
مو مشكلة. واحدا واحدا، لا لا، وين 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 محطوطة؟
في بعض النسخ واحدا بعد عدم،
وبعدم واحد لا أبدا خطأ. اي بس اكو واحد راح تجينا ان شاء الله، اي غير مكان هدي شوية. وبعدم نفع المستأجر، لا يوجد منفعة تعود للباذل، لا توجد منفعة تعود للباذل فيما يملكه، فيما يملكه يا هو الغير اللي هو الأجير، أحسنته، الغير اللي راح يجي أو يستحقه غيره، هاي غيره فاعل، هم يملكه هم يستحقه اللي هو الأجير، ماكو منفعة لا الفعل طب بكيس المستأجر ولا منفعة دخلت في كيس المستأجر، تلاحظ كيف؟ هذه لو قرناها وبعدم زين. إذا قرناها وبعدم في النسخة الأخرى الواو راح تصير زائدة، ولذلك أكو إشكال عد الأعلام على هاي العبارة، قالوا أصلا هذا وبعدم نفع للمستأجر، هذه نفس التعليل اللي قال بأن الفعل متعين له، نفس التعليل، ماكو فرق بينهما، لكن أنا وضحت لك الفرق بينهما. فلو قلنا ماكو فرق بينهما، قالوا إذن نسألهم اللي يقولون ماكو فرق بينهما شنو العبارة لازم تصير؟ قالوا نوخر الواو ونخلي اللام فقط، يصير لعدم، فيكون قوله لعدم هذا تعليل لعبارة بأن الفعل متعين له للفاعل، فلا يدخل للأجير، فلا يدخل في ملك آخر، ملك الباذل المستأجر. ليش لا يدخل؟ لعدم نفع المستأجر الذي هو الباذل فيما يملكه أو يستحقه غيره اللي هو الأجير. تصير هذه تعليلية، لكن المشكلة أن الواو موجودة في أصل، في أصل كشف الغطاء في شرح القواعد. طبعا لاحظوا يا إخوان، هذا اللي أيد كلامهم أنه المصنف ما أشار إلى جوابين، جواب واحد ولم يشير إلى وجود جوابين. المهم، لأنه بمنزلة قولك أن واحد يجي يوقع الإجارة على هذه الصلاة أو هذه الإزالة، كأنه قال للأجير، قال له استأجرتك لتملك، يعني لكي أتملك، منفعتك المملوكة لك، لتملك منفعتك المملوكة لك، يعني في حال نفسي كون منفعتك مملوكة لك أنا أتملكها، فاجتمع مالكان وملكيتان على منفعة واحدة، المملوكة لك أو لغيرك، كأنه قال كذا، وهذا خطأ. هذا هو الدليل الثاني، الجواب وفيه الاعتراض، هذا الدليل في الواجبات الكفائية، إشكاله وفيه منع وقوع الفعل له للمن للفاعل للعامل للأجير بعد إجارة نفسه للعمل للغير للبادل، فعل ما يتعين بي يا أخي، لا راح يتعين للبادل للمستأجر، وذلك فإن ليش يتعين؟ يقول من هذا الباب، فإن آثار الفعل حينئذ ترجع إلى الغير إلى الباذل، حينئذ يعني حين إجارة نفسه للغير، حينئذ ما يؤجر الأجير نفسه للغير، فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو وجب إزالة النجاسة عن المسجد كفاية، فاستأجر المستأجر الباذل واحدا غيره، فاستأجر واحدا غيره، المفروض واحد هنا تجي شيخ، المفروض تجي هنا واحدة،
استأجر واحد غيره
يصير، هم يصير، فاستأجر واحد غيره هم يصير، هم يصير، لكن العبارة الأسلمية
موجودة
أي. فثواب الإنقاذ والإزالة يقع علما للمستأجر يعني الباذل دون الأجير المباشر لهما للإنقاذ والإزالة، إذن المستأجر شي حصل مو عليه وجوب كفائي؟ قال نعم، يسقط الفعل عنه الذي وجب وجوبا كفائيا عنه عن العامل عن الأجير لقيام المستأجر به المستأجر البادل به بالفعل ولو بالاستنابة بالزام خلص وجوب كفائي قام به أحدهم بالاستنابة سقط عن الآخرين. يقول المصنف ماي مو بس بالإزالة وكذا بل ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير والمستأجر أيضا. هنا اللي يحصل على الثواب هو المستأجر يحصل على الثواب والأجير يسقط عنه الوجوب لأنه هناك من أتى به ولو بالنيابة. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني إذن أيضا واجه إشكالا فهو غير تام. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.